أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يصف حال الأمة الآن، ولعل أكثركم يسمع بهذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك كثيرا، حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع، الذين يصلحون إذا فسد الناس. يعني هو صالح وأكثر اللي حوله فاسد. الرواية الثانية: الذين يصلحون ما أفسد الناس من أمتي. يبقى هو صالح ومصلح. الذين يصلحون إذا فسد الناس، اثنين: الذين يصلحون ما أفسد الناس، ثلاثة: قول النبي عليه الصلاة والسلام هم قوم خير في أناس سوء كثير، قوم خير قليلون في أناس سوء كثيرين، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. يبقى استفدنا إيه؟ أنهم قليلون في زمان عج بالفساد والإفساد والضلال والإضلال. لكني جئتك الليلة يا الكرام وأنا أخاطب نفسي وأنا قادم إليكم لأستشعر معكم لذة الغربة. والله الغربة إحساس التميز، يقول لك كده في الإعلانات العطر مثلا، تحط عطر معين كده مش موجودة إلا في فرنسا ولا في سويسرا، يقول لك إحساس التميز. لا، الغربة ده فعلا إحساس التميز، حين ترى نفسك متفردا وسط واقع مرير مليء بالفساد والضلال والبعد عن الله جل وعلا، فتستشعر أنت بالقرب من الله جل وعلا، تستشعر بالتميز، تستشعر بالتفرد عن أكثر الناس. الإحساس ده له لذة لا توصف، إنما تحس. لماذا يقول إبراهيم بن أدهم وهو يقوم الليل إننا لفي نعمة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. بيقول إن هو ده كلام إبراهيم بن أدهم، يقول: إن أهل الليل في ليلهم لفي نعمة لو علمها الملوك لجالدوهم عليها بالسيوف. ليه أهل الليل بيحسوا باللذة والسعادة؟ ليه؟ لأنه متميز، لأنه متفرد. أكثر الناس نائم، هو فاهم إن النوم ده لا يريحه. أكثر الناس سهران على المعاصي ويقلب في الصفحات ويرى القنوات ويظن إن هذا سيجلب له السعادة، وما درى أن هذا الإحساس فقط. الإحساس ده هو لو وصل إلى قلبك، لو إنك تتقطع أو تترمى في النار أو تتعلق وتصلب على الجذوع، أحب إليك من أن تترك هذا الإحساس. هو ده حلاوة الإيمان التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها كما في الصحيحين من حديث أنس: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها: وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يعني عنده يترمى في النار ويتقطع، أهون عليه من أن يخرج عن هذا الطريق. هو ده الإحساس الذي لو وصل إلى قلبك ستهون عليك الدنيا. هو ده الإحساس أو الذي لو امتن الله جل وعلا عليك به، ده نعمة من ربنا، لو وصل إلى شغاف قلبك وخالط بشاشة الإيمان بهذه الصورة فؤادك لن تفارق هذا الدين أبدا، وإن قطعت وإن حرقت. تلك هي الكلمة التي قالها سحرة فرعون بعد أول لحظة إيمان، حين قذف الله جل وعلا في قلوبهم من الإيمان وخالط الإيمان بشاشة قلوبهم بحيث هانت عليهم كل الدنيا. بيقول لهم فرعون: لأصلبنكم في جذوع النخل، لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض. أنت هتقول الكلمة دي بعملك، اللي عاوزين يعملوه يعملوه، طالما إن الإيمان دخل قلبك، إحساس التميز، إنك تقف شرذمة قليلون أمام أهل البغي والظلم والطغيان والعدوان وتستشعر الوحدة، لكنه أنس بالله جل وعلا، تستشعر السعادة بالخلوة به سبحانه وتعالى، أنت الآن فعلا عبد لله. دي اللذة. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى، احفظ العبارة دي: إذا رأيت العبد يأنس بالمخلوقين ويستوحش من الخلوة، لما يكون قاعد وحده متضايق، عاوز ينزل، عاوز يكلم حد، عاوز يمسك المحمول يقلب، يعمل صفحات، ينزل يكلم، متضايق من قاعد وحده، إذا ولما يقعد مع الناس يفرفش ويفوق، يعني الوحدة بالنسبة له قاتلة، والخلطة بالناس هي دي الراحة. ابن الجوزي يقول: إذا رأيت العبد يأنس بالناس ويستوحش من الخلوة، أو يستوحش من الخلوة ويأنس بالناس، فاعلم أنه عبد لا يصلح لله. ده مش بتاع ربنا، ده أكبر سعادة لك حين تتفرد مع ربك، حين تخلو بمحبوبك سبحانه وتعالى. عشان كده أنا عاوز أوصل لك كل الكلام ده، بقول عشان أوصل لقلبك إحساس الغربة، إحساس التميز، إحساس الوحدة. صح أنت وحيد بس معك ربنا، لذة وسعادة لا توصف إنما تحس. عشان كده أول ما اتقفل على شيخ الإسلام ابن تيمية السجن، أول ما اتقفل السجن، وعندهم السجن خلي بالك زمان، السجن زمان كان عبارة عن إيه؟ حاجة تحت الأرض ما بيشوفش الشمس، خلاص. يعني لما سجنوا ابن الأثير سجنوه في بئر معطلة، عملوا ايه؟ ابن الأثير اللي ألف جامع الأصول ده، اللي جمع كتب السنة الستة في كتاب واحد، لما جه يسجنوه عملوا ايه؟ بئر تحت الأرض عمقه مثلا 60-70-100 متر، نزلوه بحبل وسحبوا الحبل وسفوه تحت وغطوا من فوق، ساعة الأكل يفتحوا ويرمولوا خلاص. وهذه حياته، عاش فيها 10 سنوات، ألف فيها جامع الأصول. لما ابن تيمية رمي في السجن اتسجن 17 سنة، تعرفوا الكلام ده؟ اتسجن 17 سنة، ما اتجوزش. شيخ الإسلام ابن تيمية ما تزوجش، فبيقولوا له: لما لم تتزوج؟ قال: لو تذكرت لتزوجت. يعني ازاي كل شويه يدخل السجن يتكلم، يرد على البطائحيه، يعني يوشو به للخليفه، يترمى في السجن، ياخد له 2-3 سنين، خلاص يخرج، هترد على عليهم تاني، لا خلاص هم مشوا خلاص، يخرج الى المناطقه، يرد على المناطقه ويكلمهم ويفهمهم، يوشو به، يدخلوا السجن 2 سنين، يقعد له ويخرج له كمان 6-7 شهور، ما لحقش. يعني يدوب على ما طلب العلم وبحث في الأرض اتسجن شوية يخرج، وشوية يتسجن وشوية يخرج. ومع ذلك أول ما ألقي في السجن واتقفل الباب، قال فضرب بينهم، إحساس الوحدة بقى هو، التفرد، الغربة، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يعني ده انتوا اللي متعذبين برا، أنا اللي سعيد جوه، أنا اللي رحمة ربنا عندي ملياني مليان الزنزانة، مليان السجن، ده أنا مبسوط وأنا أخلو بربي سبحانه وتعالى. سعادة الغربة ولذة الوحدة وسعادة الأنس حين تخلو بربك لا تعدلها سعادة على ظهر الأرض. فلما تنام أحس بهذا الإحساس، سعادة وهو سجن، فضرب بينهم بسور له باب. لا ده قال كلمة كمان، ماذا يفعل أعدائي بي؟ فأنا جنتي وبستاني في قلبي، أينما ذهبت فهي معي، فإن سجنوني فهذه خلوة. خلوة بمين؟ بالله سبحانه وتعالى. فإن سجنوني فهذه خلوة، وإن نفوني فتلك سياحة، وإن قتلوني ده آخر حاجة بقى، فهذه شهادة. ده البغية، ده الدعاء اللي بدعوه. عشان كده أحس بإحساس، لو وصل إلى قلبك إحساس الغربة، إحساس التميز، إحساس الوحدة، إحساس الأنس بالله سبحانه وتعالى، والله ستهون عليك الدنيا كلها. قرأتم امبارح سورة الكهف؟ السورة تسميها سورة الكهف عشان إيه؟ عشان الكهف. الكهف ده عبارة عن إيه؟ كلمة كهف يعني حفرة جوه جبل، صح؟ حفرة جوه جبل، في شباك، في تكييفات، في مراوح، في أنوار، حفرة جوه الجبل، واسعة ولا ضيقة؟ أهل الكهف كان كم واحد؟ اللي يعرف نديله الأزازة العصير ده. طيب ماشي صح، الله أعلم، صح الآن الله أعلم، قرأت جزاه الله خيرا. يعني جبت نص الإجابة، طريق إلى نصف العلم اللي هو الله أعلم. لا أنا عاوز اللي يعلم عددهم كام يقول. ربنا قال سيكونون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويكونون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، اللي فات كله رجم بالغيب، ويكونون سبعة وثامنهم كلبهم. ربنا قال رجما بالغيب؟ لا، يبقى هم كام؟ قال ابن عباس أهل الكهف كانوا سبعة ولا يعلمهم إلا قليل، وأنا من القليل. يلا بقى انتوا وقتي، انتوا ايه وقتك سعيد؟ خلاص يلا، ما انت اللي قلت شيء سعيد. يبقى هم كانوا سبعة. تخيل لو حفرة جوه الجبل دخل فيها سبعة، سابوا بيوتهم وسابوا أراضيهم وسابوا الفسح بتاعتهم. وخلي بالك دول شباب، دول شباب. يعني لو رجل كبير قاعد في البيت أسبوع يعني ممكن تعدي، ما مش هتفرق حتى لو بصش من الشباك، إنما الشاب يقعد أسبوع في البيت يبقى مخلوق، صح؟ متعود يخرج، متعود ما بيقعدش على طول يكلم ومش الشباك ويقابل ده ويخرج مع ده وعنده جامعة وعنده أصحاب، فحبسيته صعبة. هؤلاء السبعة اختاروا سجنا اختياريا، اختاروا سجنا اختياريا، حبسوا أنفسهم فيه، لكن الله جل وعلا وسط الحفرة الضيقة في داخل هذا الجبل، وسط الظلمة في داخل هذا الجبل، أنزل الله جل وعلا عليهم رحمة واسعة. مش رحمة بس، كنت بقرأ الآية واستغرب وقف عند اللفظة دي، قال تعالى وإذ اعتزلتموهم، أعلنوا الاعتزال، أعلنوا الاعتزال، بس اعتزال لمين؟ من الناس كلها، كل الناس، من الأرض كلها اتملى كفر، وأنسوا بالله جل وعلا وحده خلاص. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، يعني ربنا بيقول لهم أنتم ملكوش حد صاحبه ولا حد تمشوا معاه ولا تكلموا حد، وسبتوا كل ده، طب تعملوا إيه؟ فأووا إلى الكهف. أنت يعني فاهم اتدفن في الكهف قصدك؟ اتحبس في الكهف قصدك؟ لا، ربنا قال فأووا إلى الكهف. الكلمة اللي عاوز تحفظها بقى دي، مش يعطيكم من رحمته، لا، ولا يهابكم من رحمته، ولا يكرمكم بشيء من رحمته، إنما قال يا إيه؟ ينشر، ينشر. هو في مكان لانتشار الرحمة؟ ده حتة ضيقة. هي كده يا أخي حبيب، إحساس ده بالقلب، الإحساس ده جوه. ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم كل مرافق الحياة ربنا يجعلها جوه الكهف. ازاي ده؟ ما فيش مكان يقضي في حاجته، ده ما فيش زوجة ولا سعادة بأولاد ولا فرحة بالنظر للطبيعة. لا لا، ربنا جعل لهم كل المرافق. تهيئ من الله، ويهيئ لكم من أمركم مرفقة، كل أموركم سيجعله الله رفيقة لكم، سهلة لكم. كل مرافق الحياة سيعطيكم الله جل وعلا إياها. هو ده إحساس القلب، هو ده مشاعر الغربة. عشان كده بقول لك يا أخي الحبيب، والله العظيم إحساس الغربة إحساس لذة، إحساس سعادة، إحساس قرب من الله جل وعلا، إنك تكون مع ربنا لوحدك. ابن تيمية لما اتسجن بعد ما طلع من السجن عمل إيه؟ قال والله لو ملأت هذه القلعة، اتسجن في آخر حاجة، مات وهو في قلعة دمشق، مات وهو مأسور مسجون في دمشق، بيقول والله لو ملأت هذه القلعة ذهبا ما كافأت من سجنوني. يعني القلعة دي لو وزنها ذهب واعطيته للي دخلوني السجن مش هترك فيهم. لقد فتح الله جل وعلا علي، هي دي بقى ينشر لكم من ربكم من رحمته، لقد فتح الله جل وعلا علي في داخل هذا السجن، هذا السجن من فضله ورحمته وخزائنه ما لم يخطر لي على بال، ما لم يخطر لي على بال. هي دي السعادة، هي دي اللذة. ومن ذاق عرف، أنا دايما بقول الكلمة دي، ومن ذاق عرف، يعني أنا مش عارف أوصل لك، أنا بحاول أقرب لك، بحاول أقرب لك بس. إنما كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى عن قيام الليل والقائمين له، قال خلوا بالله جل وعلا في جوف الليل فأخفى ثوابهم عنده، فأخفى ثوابهم عنده. دول خلوا بالله، أنسوا بالله، كان بينهم وبين الله زي ما بيقول العوام بينه وبين ربنا عمار. حتى لو كل الأحبال اتقطعت يكفيهم ربنا جل وعلا. عشان كده أول ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في بيعة العقبة، لما جيم 12 من الهربانين أو المتخفيين جايين من مدينة يبايعوا النبي في بيعة العقبة، وفي البيعة الثانية في السنة اللي بعدها جي أكتر من حوالي 72 ما بين رجل وامرأة وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، واشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنعوه مما يمنعه أبناءهم وأزرهم يعني نساءهم، قام أصغرهم البراء بن معرور وقال إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها. يعني بيقولوا خلي بالكم، معنى إنك تمشي في طريق ربنا إن في حبال كتير بينك وبين شلة الأنس اللي كنت معاه وبين رفقاء السوق وبين الرحلات وبين الحاجات اللي انت كانت مليالك حياتك دي كلها تتقطع. عشان كده اللي بيقرب لربنا او بيلتزم في اول يعني اول ايام التزامه بيحس ان بقى لوحده، ان بقى لوحده. بس ما تقلقش، اخونا احمد كمال عارفينه طبعا، حد بعضكم يعرفه، الأخ اللي وقع من الدور السادس وجاله شلل وقعد بقاله 15 سنة ولا 13 سنة الآن قاعد على الفراش، بيقول أنا كنت أقوم العصر أطلع مع أصحابي شوية على البنات شوية على المخدرات شوية على السهرات وارجع البيت ضلمة بالنسبة لي، البيت قسوة بالنسبة لي، بقى مستني نوم بس فندق. بيقول أول ما وقعت ما لقيتش من دول حواليا ولا واحد، ولا واحد. الجدعان اللي كانوا معايا بيجيبوا لي الافلام والرجاله اللي كانوا قدامي بيشربوا وسهروا معايا في المخدرات كل دول خلاص راحوا، لم ياتيني الا فلان اللي كنت بستهزئ بيه وهو معدي على المسجد اقول له تعالى صلي هو ده اللي جه يزورني، وفلان اللي كانوا بيلحوا علي عشان احضر محاضره له في المسجد هو ده اللي جه يعودني وانا مريض، اصحابي كلهم خلاص فروا مني. اوعى تزعل في أول التزامك، وإن لم تجد صاحبا سيبدلك الله جل وعلا بهؤلاء أنسا بربك لا طير. دي كلمة مين؟ سحرة اللي كانوا مقربين لفرعون، قال له كلمة بس لا ضيف، ما تبكيش على دنيا، لا يوجد لنا في الدنيا عزيز إلا العزيز سبحانه وتعالى. ما تزعلش عن حاجة، فلوس راحت، أرض راحت، هدوم اتقطعت، بيت راح، صحاب مشهم، زوجة هجرك أو زوجة هجرتك، ما تزعلش على أي حاجة في الدنيا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، يكفيك ربك. هي دي معنى حسبنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا يعني كفاية، كافينا، كفاية علي ربنا سبحانه وتعالى. هذا الإحساس يا عباد الله لو وصل إلى قلبك، هو ده المفروض، لو وصل إلى قلبك ستستشعر والله جنة الآخرة وأنت في جنة الدنيا، ستستشعر جنة الآخرة. قلت في خطبة أمس كانت في طنطا، كنت عملت لقاء في قناة الناس مع الشيخ سعيد الزياني، حد يسمع عنه؟ سعيد الزياني ده كان ده مغربي وخد الجنسية القطرية، ده مغربي كان ممثل مشهور في المغرب ومطرب صوته جميل مشهور وكان مذيع معروف. هو بيقول أنا قعدت معاه، قال لي دخلت بيوت كل الأمراء والملوك والرؤساء وكنت أدخل عليهم بدون استئذان خلاص، وكان محبوب معروف، واستضافوه في لقاء تلفزيوني، بيقول لي حواليا البنات وكل الشهوات، فبسأله في اللقاء، عملت معاه لقاءين في قناة الناس، بقول له يا شيخ سعيد أنت عندك كم سنة؟ الكلام ده كان هو توفي من حوالي سنتين تقريبا رحمه الله تعالى، فهو كان ساعتها مثلا كل شعره شايب خلاص، فبقول له يا شيخ سعيد كم عمرك؟ قال لي 17 سنة. أدع الهوى قدام الناس، قلت له 17 سنة يا شيخ سعيد يعني فسر للناس أنا فهم. قال لي أنا أعتبر أنه قبل 17 سنة كنت ميت، مع أن الحياة كلها كانت قدامي، أصحاب، فسح، متع، معايا أروح أي حتة في أوروبا في أي مكان، تمتعت كل المتع، لكن أنا كنت ميت. لحظة ولادتي منذ 17 عاما حين من الله جل وعلا علي بالهداية والالتزام وأحسست بلذة الطاعة رغم أني كنت في غربة. ترى إزاي؟ قال لي عملت لقاء تلفزيون، هو اللي بيحكي، عملت لقاء تلفزيوني في تلفزيون المغرب شاهدوا يعني الملايين، والمذيع سألني يا أستاذ سعيد المخرج المشهور، الممثل المشهور، المطرب المشهور، أنت اسمك سعيد، فهل أنت سعيد؟ هل أنت سعيد؟ بعض الناس فاهم إن أصحابه اللي حواليه هم اللي يجيبوا السعادة، ولما يطلع معهم على رحلة للساحل الشمالي هم اللي يجيبوا السعادة. اللي يرى الأخبار امبارح شاب في ريعان شبابه أصحابه سموه وموتوه، اللي ترى أخباره ولا مرتواش سمعتوا الخبر ده هنا عندنا، أصحابه جمعوا عاق ودلوا السم وموتوه عشان بس مشكلة بينه وبين أصحابه، شريط ولا اسطوانة ولا فيلم ولا موقف ولا خناقة على رحلة ولا على بنت، سموه موتوه عشان ما كنتش فاهم إن أصحابه بدون السعادة. فالمذيع بيقول لي للشيخ سعيد الزياني، هو لسه مخرج، بيقول له هل أنت سعيد؟ وقف الشيخ وقال للأسف أنا اسمي يتكون من 4 أحرف منذ أكثر من 40 سنة وأنا لم أخذ من اسمي إلا 3 أحرف السين والعين والياء، فأنا منذ أكثر من 40 سنة في سعي عن الحرف المفقود من اسمي لتعود إلي السعادة لأصبح سعيد. الدل مش موجودة. بقول مر علي أيام، هو اللي بيحكي، مرت علي أيام وأنا في قمة الهم والغم والكرب والضيق والحزن، مع أن الدنيا كلها أمامي وأصحابي والفسح والمتع وكل شيء. كل ما اتصلت بأخي، أخوه فعلا يسكن في بلجيكا، فقلت له أنا متضايق ومهموم محزون، قال له تعال معايا. بقول فذهبت لزيارة أخي في بلجيكا وإذا بأخي قد استقام على دين الله في أوروبا. أول ما رحت له أخذني للمركز الإسلامي في بلجيكا. يعني هو في بلاد الإسلام في مغرب ولا في مصر ما التزمش. كان بيقول لي كان صاحبي الأول عبد الحليم حافظ. كان صاحبي الأول عبد الحليم حافظ. فبقول أول ما رحت بلجيكا وأخذني أخي إلى المركز الإسلامي بمجرد أن وقفت وسمعت آيات القرآن الكريم يقول صرخت وقلت وجدت الدال. وجدت الدال في الدعوة وفي الدين. الدال الحرف المفقود اللي عنده وجده في دين الله جل وعلا، وجده في طريق الدعوة إلى الله جل وعلا. فبمجرد أن جاء الحرف المفقود الدال يقول رجعت إلي السعادة وأحسست بالراحة والفرحة والسعادة. وأرسلت رسالة للمذيع اللي عمل اللقاء التلفزيوني معي وقلت له أخيرا بعد طول سعي وجدت الحرف المفقود من اسمي، وجدت الدال في الدين وفي الدعوة إلى الله جل وعلا، وها أنا الآن سعيد. أنا الآن سعيد. هي دي السعادة يا حبيب. خلي بالك سعيد رغم أنه ذهب إلى بيئة غير بيئته. خلاص أصحابه كلهم خلاص انتهوا، خلاص أغلق الباب بينه وبين كل هؤلاء. خلاص الحباب اللي كانت بينه وبين أصحابه ومتعه وفسحه وفلله والقصور التي كان يدخلها، كل هذه الأحبال قطعت ليصله الله جل وعلا بحبله سبحانه وتعالى. هي دي السعادة يا أخوانا، والله سعادة لا توصف، إنما تحس. سعادة دي لا توصف. عشان كده النبي عليه السلام قال فطوبى للغرباء. من هم الغرباء؟ قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. للأسف أصبح عند الناس الآن العادي الفاسد. العادي الفاسد. واحد بيتقدم لبنت يخطبها فيجي يسأل واحد جاره أخباره إيه؟ لا ده راجل محترم كويس وعلى خلق. طيب هو بس عيبه إن ما بيصليش، وبصراحة يعني أحياناً يعني ما فيش مانع عنده يكلم جارته ويسلم عليها، وهو بيشرب سجاير بس بصراحة يعني بيشرب سجاير ويعني طب هو يعني طب إيه الالتزام يعني في الدين؟ فين الدين؟ هو بس محترم خلي بالك. تيجي تقول له أخباره إيه يقول لك هو عادي عادي. أصبح العادي يقول لك هو ملتزم يقول لك العادي. هو متدين؟ لا عادي. يعني ملتحي؟ لا عادي. أصبح عند الناس العادي غير الملتزم غير المتدين البعيد عن الله جل وعلا. أصبح عند الناس كده. أهي الغربة إحساس لذيذ. عارف كان الكلمة دي سمعتها من الشيخ أبو إسحاق الله يحفظه ومد لنا في عمره. كان بيقول كنا في محاضرة في بلد اسمها دميرة من أكتر من يعني قرابة 25 سنة ولا حاجة، والشيخ أبو إسحاق كان بيدي المحاضرة وقال لهم يا إخوانا أنتوا ليه بتلومونا؟ ليه بتلومونا لما واحد ملتحي في الشارع يقابل واحد زيه ملتحي يضحك له ويسلم عليه؟ قال لك هم دول ما يعرفوش إلا اللي زيهم. طبيعي طبيعي حضرتك لو أنت راجل مصري ورحت مثلا أي دولة أوروبية أي دولة أمريكية ونزلت هناك وانت لابس بلاش حتى انت لابس يعني بنطلون بنفسجي وتشيرت بامبي وشراب فسفوري ولقيت واحد وانت ماشي لابس نفس اللبس ده، على طول بتحس ان انت عاوز تبص له بص ما هو لابس زيك. طب بص له ما انت شايف نفسك في المرايه. لا مجرد انك تشوف واحد زيك غريب عن كل الجو اللي انت فيه والشارع اللي انت فيه والناس اللي ماشيين غريب عنهم بتحس بايه؟ بقرب منه. لقيت واحد زيك. فهو برضو كده احساس الغربه. الله جل وعلا لن يصلك اذا كنت غريبا الا بالغريب مثلك. إلا لو أنت قريب من الله جل وعلا، حتى لو كل الناس بعيد عن ربنا الله جل وعلا سيجمعك بالغرباء مثلك بالقريبين من الله جل وعلا مثلك. عشان كده ربنا قال الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هو لو لو الست الطيبة دي في أقاصي الدنيا وانت في ربنا لازم يجمع الطيب مع الطيبة، لازم يجمع الطيب مع الطيبة. هؤلاء الغرباء قوم صالحون في بيئة عجت بالفساد والطيور على أشكالها تقع. لازم ربنا يجمعك مع اللي زيك، لازم ربنا يجمعك مع اللي زيك. إذا أردت أن تحكم أنت على نفسك بص اللي حواليك تحكم بهم على نفسك. عشان كده والله يا إخواننا لما بص وشكم والله العظيم بصدق أنا أحسبكم كذلك والله حسيبكم ولا أزكي على الله أحد، لما بص لوجوهكم لا سيما وجوه بعضكم بقول أنا يعني معقول أم أنا كويس زي دول؟ والله بقولها بصدق مش تواضع، بقول معقول يبقى أنا يعني ممكن أبقى وشي منور زي دول؟ ما بصدقش. لكن لما بشوفكم بقول لعل الله يجمعني بهؤلاء في الجنة، سأل تعالى أن يجمعنا بكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. هذه الوجوه الطيبة المضيئة التي أنارها الله جل وعلا بنور الطاعة وإن كانوا قلة. الأهاوي مليانة، الأهاوي مليانة. كنت ماشي مع زوجتي أمس فماشيين في شارع أهاوي لازقة بعضها جنب بعضها وأعداد كبيرة جدا. طول عمرين دول بس عليهم فعلا غضب ربك. لازم انت تستشعر كده. فحين يمن الله جل وعلا عليك ويجمعك من الطيبين هذه علامة على أنك طيب. هؤلاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الغرباء طوبى لهم. طوبى يعني الله يبارك لك، دي بشارة لنا احنا بالذات. خلي بالك النبي بيكلم مين؟ بيكلم الصحابة. لا احنا اكتر، احنا اكتر. الحديث ده تفسيره في حديثين تانيين في صحيح الجامع، حديثين لأبي سعيد الخدري وصحح الألباني الشيخ الحديث الأول وحسن الحديث الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اسمع دي بقى عشان تفرح إنك في زمن غربة، حتى لو أنت مش مع الصحابة ولسه ما شفتش النبي عليه السلام افرح برضه ربنا يلحقك بهم في أعلى الدرجات. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طوبى لمن رآني وآمن بي. دول مين؟ دول الصحابة. طب وإحنا آمنا بالنبي بس مشنهوش. فالنبي عليه الصلاة بيقول في الأول طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. يا رب اجعلنا منهم. في الرواية الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم طوبى 7 مرات لمن آمن بي ولم يرني. 7 مرات من آمن بالنبي عليه السلام ولم يروه. انتوا عارفين انتوا مين؟ انتوا مش أصحاب النبي، لا ده انتوا إخوان النبي. لما النبي قعد في صحيح مسلم أمام الصحابة وقال وددنا لو أن رأينا إخواننا، كان نفسي أشوف إخواني. فقالوا يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ هو مش أبو بكر الصديق أخوك في الله، وعمر بن الخطاب أخوك في الله، وأبو عبيدة وبلال وعمار وسلمان وصالح، مش أنت علم ربنا في القرآن إنما المؤمنون إخوة؟ يعني إيه إخوة؟ قال لهم لا أنتم أصحابي وإخواني أناس يأتون من بعدي آمنوا بي ولم يروني. أبشروا طوبى لكم. قالوا يا رسول الله وما طوبى؟ قال طوبى شجرة في الجنة من أكمامها تخرج ثياب أهل الجنة. حضرتك بس مجرد أنك تقعد تحت ظل الشجرة تنزل عليك البدلة متفصلة، بدلة متفصلة. ما هو كلمة حلة ابن القيم بيفسرها قال الحلة هي ما كان من إزار ورداء، يعني بنطلون وبدلة أو بنطلون وجاكت بدلة. فمجرد أنك تستظل في ظل هذه الشجرة تنزل عليك بدلة حرير متفصلة على قدك يسترك الله جل وعلا بها، لأنك كنت في الدنيا غريبا. طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. لكن يا أخي الصلاح وحده في هذا الزمان، في زمان الغربة، في زمان الفتن، الصلاح وحده لا يكفي. الصلاح وحده لا يكفي. عارف ليه؟ لأن ممكن لو أنت صالح والفساد كتير تهلك معه. مش النبي اللي قال ذلك؟ لما جاءت زينب بنت جحش وقالت كما عند الترمذي وصححه الألباني قالت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ في ناس طيبين قاعدة طول الليل في قيام الليل ما بتسيبش الذكر على ايديها ولا بالمسبحة طول النهار والليل بعيدة عن الناس وتخلو بالله دعاء وتضرعا وقربة إليه سبحانه وتعالى. هم منعزلون عن الناس لكن صالحون في أنفسهم بس. أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. يعني ممكن نهلك وفينا الصالحون؟ آه نعم. إذا كثر الخبث. هو كثر ولا لسه؟ كثر وفاض. أي والله. فإذا كثر الخبث ربما يهلك الصالح مع الطالح. مش بقول الصالح يدخل النار لا، زي ما النبي عصم قال يريدون موارد شتى ثم يبعثون على نياتهم. يعني كل واحد في قلبه حاجة غير التاني يبعثون على نياتهم. لكن يهلك زي ما النبي عليه السلام قال يغزو جيش الكعبة فيخصف بأولهم وآخرهم. فقالت عائشة يا رسول الله وفيهم من ليس منهم. واحد كان معدي، واحد كان راح يجيب لهم أكل، واحد ما ليش في سكة الفساد دي خلاص، إنما وجد في وسطهم بس هو طيب وصالح وقريب من ربنا بس تحط في وسطهم. فقال النبي عليه السلام هذا الكلام يهلكون جميعا، يعني الكل يهلك حتى لو فيهم الصالح يهلكون جميعا ثم يبعثون على نياتهم. عشان كده مطلوب الاعتزال. في محاضرة كاملة لي بهذا العنوان الاعتزال. اعلن الاعتزال. اللاعبين بيعلنوا الاعتزال خلاص. في وقت خلاص ما عادش ينفع تلعب. في وقت خلاص ما عادش ينفع تلعب خلاص. فانت برضو اعرف ان الدنيا هيجي عليك وقت المفترض تعقل ترشد تقول مضى وقت اللعب. ما عادش وقت، ما عادش ينفع العب بقى خلاص. الحكاية قربت. فلا بد لك من وقت للاعتزال تعتزل فيه كل معصية. تعلن ذلك، تعلن ذلك خلاص. المحمول هيفصل شحن، هيفصل شحن. الحل تعمل ايه؟ تاخد المحمول وتربطه بالسلك وتحطه في الكهرباء عشان يشحن وتبعد خالص. لو قفل مش هتعرف تتصل بحد الا لو شحن. احيانا بقى المفروض انت تقفل، تقفل خالص وتشحن قلبك قبل ما ترجع لاصحابك تدعوهم الى الله. لان لو رجعت وانت لسه ما شحنتش وانت بتتكلم هتفصل. مش ده اللي بيحصل المحمولات؟ وانت بتتكلم هتفصل. يبقى لازم وقت تكتب فيه على قلبك كما يكتب من يريدون تجديد محلاتهم. بيقفل المحل ويغطي ويعمل فراشه من بره او يدهن دهان ابيض او يلزق جرايد. محدش يعرف يبص على المحل ويكتب عليه من بره ايه؟ مغلق للتجديد، مغلق للتحسينات. صح؟ انت محتاج تعمل كده. انت محتاج في وقت من الاوقات تكتب على قلبك على جوارحك على لسانك مغلق للتحسينات. انت محتاج وقت تخلو فيه بربك ليصلح الله جل وعلا في هذا الوقت قلبك. انت محتاج وقت تتفرغ فيه بعيدا عن الزوجة، أي والله، وعن الأولاد وعن الأصحاب حتى ولو كانوا طيبين، لتخلو فيه بربك جل وعلا وتكتب على قلبك مغلق للتحسينات. ساعتها ستسلم قلبك المريض للطبيب للشافي اللي هو مين؟ هو النبي قال ذلك. جاءه رجل وقال أنا طبيب، فقال له النبي أنت رفيق والله الطبيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي. لازم وقت. عارف غرفة العمليات اللي في الطوارئ دي؟ لو واحد حصل له حادث وأغمي عليه وقع وفي وسط أصحابه وسط أهله وسط قرايبه بيعملوا إيه؟ بيشتلوه ويسلموا للطبيب، يدخلوا أوضة العمليات. قرايبه بيخش معاه اصحابه بيخش معاه بيقول للطبيب انت تعمل لي كذا وما تعمليش كذا بمزاجي؟ لا، خلاص بيدخل يسلم قلبه للطبيب اعمل اللي انت عاوزه، ولو خرج الطبيب بيقول له ما فيش زياره، يبقى ايه؟ ما فيش زياره، ما فيش حاجه، ممنوع الزياره، ممنوع الزياره، ممنوع تاكل الا لما اقول لك كل، مش اللي بيخرج من العمليات بيبقى كده، ممنوع تاكل الا لما اقول لك كل، يعني هو سجنه وبدون اكل وبرضه ما بياكلش ولا حتى يشرب الا لما معاه تتحرك لحسن يحصل له شلل في الامعاء، الاطباء بيقولوا كده، فما ياكلش ولا يشرب ولا يقابل حد الا لما الطبيب ياذن، مكتوب كده على الاوضه ممنوع الزياره الا باذن الطبيب. اقرب الناس اليه هو لو استغاث به لياكل او يشرب ما بيدلوش. ليه؟ لان الطبيب قال ما ياكلش دلوقتي، عشان كده لابد ان تخلو بربك طبيبك سبحانه وتعالى، بربك الذي سيشفيك من امراض قلبك، وتسلم قلبك لربك بعيدا عن اصحابك واقربائك، بقول لك عن كل احد، لا زوجه ولا ام ولا اب ولا اخ بيدخل اوضه العمليات مع طبيب، هو ويصنع فيك كما يريد، وانت على يقين انه طبيب حاذق وانه طبيب شاطر وانه هيعالجك كويس، ولله المثل الاعلى، كن على يقين أن الله جل وعلا سيشفيك من مرضك، وأن الله جل وعلا إذا سلمت الأمر له وسلمت قلبك له سيجدد الإيمان في قلبك وسيحيي قلبك وسيردك إلى الطاعة مرة ثانية، بشرط إن اللي يقوله اللي يقوله تقول سمعنا وطعنا، ابعد عن فلان وعن فلان، حاضر يا رب سمعنا وطعنا، ما تقولش كذا وما تقولش كذا، سمعنا وطعنا، تنام كذا وتقوم كذا، سمعنا وطعنا، تاخد الدواء ده حتى لو مر، ايه اللي مصبرك على المر؟ لا مش غيرنا المثل ده قبل كده فاكرينه؟ ايه اللي مصبرك على المر؟ الحلو، الحلو، انت بنفسك، بنفسك بتخرج تروح تشتري الدواء ب 200 300 جنيه 400 جنيه 500 جنيه، وتجيب حقن وتجيب شراب وتجيب اقراص، مش هو دي الادويه، تشرب بزاز الدواء المر انت مستحمل، وثلاث مرات يوميا، وتروح بنفسك تدفع للممرض فلوس عشان يدخل ابره قد كده في لحمك، صح مش دي الحقن؟ ايه اللي مصبرك على وغز الابر؟ وايه اللي مصبرك على مرات الدواء؟ حلاوة الشفاء، حلاوة العافية المنتظرة، برضو كده. يبقى أنت لما يأمرك ربك جل وعلا لتسير في طريقه، يأمرك ربك جل وعلا بأشياء أنت شايف إن هي صعبة على نفسك، طب أنا عارف ما هو الدواء كده، أنت شايف إن هي محتاجة منك مجاهدة وشديدة على النفس، مرة ما أنا عارف إن هي مرة، بس هذا هو طريق الجنة، حفت الجنة بالمكاره، دي رواية مسلم، رواية البخاري حجبت الجنة بالمكاره، يعني الطريق يمين وشمال وقدام مكاره، ما انت شايف الجنة من كثرة المكاره اللي على يمينك وعلى شمالك وقدامك، الجنة محجوبة، حجبت الجنة بالمكاره، وفي رواية مسلم حفت الجنة بالمكاره، بس اللي مصبرك على هذه المكاره حلاوة العافية. عشان كده كلمة ابن القيم يقول في الفوائد، والله الكلمة دي رسمت لي حياتي، من تلمح العافية أيوه هانت عليه مرارة الصبر، من تلمح العافية هانت عليه مرارة الصبر، أول ما أنت تحس إنك مخ يعني في خلوة بربك، ويعني نفسك اشتقت للمعصية ونفسك بتشدك للبعد عن الله، وانت عاوز تبعد وعاوز، وفكر نفسك بالعافية الحقيقية المنتظرة عند الله جل وعلا، ذكر نفسك بذلك، ذكر نفسك. هقول لك انا والله عمليا، عمليا انا بقولها لك، انا لما احس ان الدنيا شدتني والفتن بدأت تجرني والدنيا بدأت تظلم، انا بروح اخطب خطبة عن الجنة، بخطبها لنفسي والله، الناس مبسوطه ان بتسمع عن الجنه، وبتقرب الى ربنا لما تسمع عن الجنه، وبتفرح بانتشار رحمه الله لما تسمع عن الجنه. انا بكتبها لنفسي والله، بكتبها لنفسي لاذكر نفسي بالجنه، لالمح البصيره بالجنه المنتظره والنعيم المنتظر. ساعتئذ تهون عليك مرات الحياه، تهون عليك مرات الدنيا. يعملوا اللي يعملوه. السحرة مش قالوا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير، والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم لهم الدرجات العلى. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما بايع الصحابة، لما كنا نتكلم في بيعة العقبة، بايع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في بيعة العقبة، واشترط أن يقدموا أرواحهم وأبناءهم ونساءهم وأموالهم وكل ما يملكون نصرة لهذا الدين. قالوا يا رسول الله فما لنا؟ ثمن الكلام ده إيه؟ ثمن التعب بتاعنا ده إيه؟ هو الصحابة بعد النبي مش ملكوا مشارق الأرض ومغاربة، مش حكموا فارس والروم ومدائن اليمن وفتحت لهم كنوز الأرض، ولن يترك الله بيتا مدر ولا وبر إلا أدخلوا هذا الدين، صح ولا لا؟ كان ممكن النبي هم بيقولوا له إحنا لنا إيه؟ كان ممكن يقولهم إيه؟ لكم الملك من بعدي، لكم ملوك كسرى وقيصر والمدائن اليمن وكنوز الفراعنة اللي في مصر. كان ممكن النبي يقولهم كده، لا، طالما بتقولوا بقى ما لنا، هي كلمة واحدة بس. قالوا، قال النبي عليه الصلاة والسلام لكم الجنة، لكم الجنة. قالوا جميعا قولة رجل واحد ربح البيع، ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. انت حتى لو قلتنا يا رسول الله هنرجع البيعة تاني، مش هنرجعها، مش هنرجعها خلاص. احنا بعنا انفسنا واموالنا وابناءنا وكل ما نملك واشترينا جنه عرضها السماوات والارض. هو ده الثمن؟ لا، ده هو ده الفضل، هو ده العطاء. بس انت لو قدمت ذلك هتاخد الثمن. الجنه مش ثمن عمل، خلي بالك. فاكرين مثلا قلت لك لما يكون قدام باب المسجد هنا اهو 50 طوبه، كم طوبه؟ وانتوا فيكم طبعا الاستاذ فلان والمستشار فلان والبي فلان والدكتور فلان وبسمهندس فلان، وقلت لكم اللي هيدخل 50 طوبه من بره باب المسجد لجوه المسجد هياخد $1,000,000. مين اللي دخلهم؟ يا باشمهندس هدخل، يا دكتور هدخل، يا سعادة المستشار هدخل، يا عم دخل ده هم يعني 10 دقايق واخد لي $1,000,000 احسن من اني اقعد اشتغل بره في اوروبا قد كده $1,000,000. طب اصلا الكلام ده تصدقوه؟ طب لو انت قاعد ومش مصدق وفجاه لقيت ابن عمك راح مدخل 50 طوبه وخد $1,000,000 كاش، ولا بجد الكلام ده؟ اه بجد والله. شويه ولقيت اخوه راح مدخل 50 طوبه وخد $1,000,000 كاش، وشويه لقيت جارك لا ده الموضوع بجد، يلا انت خدت $1,000,000، اخدت هم عد معايا ده كلام بجد، يعني الراجل ده صادق، صادق وعمره ما كذب. طب هو معاه فعلا ملايين عشان يديك ده ملايين؟ ده ما بيعطس بيطلع 50 مليار، مش $1,000,000. ده لما بيكح بيوقع من مش عارف، فمعاه. ولله المثل الأعلى، لو أنك عاملت هذا العميل الصادق فما ظنكم برب العالمين؟ لو ربنا قال لك أثبت على طاعة بسيطة ما تسويش عملك، يعني 50 طوبة ما يسويش $1,000,000، بس لو ما دخلتش مش هتاخد، ولو دخلت هتاخد. مرضو ربنا وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. عمل بسيط يسير، 5 صلوات في اليوم والليلة، بعد عن المعاصي رغم أنه أباح لك طاعة خيرا منها، غض بصر عن الحرام وهو أطلق بصرك في كل السماوات والأرض، أمرك بترك بعض المحرمات التي تضرك وفتح لك كل أبواب الخير والقرب منه سبحانه وتعالى. تصبر على الشوال وحشين دول وتاخد الجنة؟ مش $1,000,000 بقى، ده حضرتك آخر واحد في الجنة له كل الدولارات اللي كانت في الأرض، كل الريالات اللي طبعت، كل اليورو اللي تمسك فيه الحد، كل الذهب اللي تحط في الكنوز ولا تحت الأرض ولا فوق الأرض، كل البترول اللي طلع ولا نزل، كل الأرض، كل القصور وكل الفلل وكل الاستادات وكل كور وكل كل حاجة. عاوز تعمل لك في الجنة كلاسيكو تعمل، واللي انت عاوز يكسب يكسب، واللي عاوز يجيب الجون هو يجيب الجون، واللي عاوز يجيبها في المقص زي ما انت عاوز. فده أقل واحد في الجنة 10 أضعاف في الدنيا. تسيب الجنة دي؟ يبقى قلنا الغرباء أول صفة فيهم يصلحون إذا فسد الناس الذي يعينك على الصلاح رؤية هذه العافية. الصفة الثانية يصلحون ما أفسد الناس وهم الدعاة إلى الله. وأحسب دكتور حازم شومان الذي حين أراه يدعو إلى الله يعطيني شحنة إيمانية، أو الله بشوف بس هو بيتكلم كده حتى لو أنا ما سمعتش يقول إيه، يزقني على الدعوة إلى الله. وقد علمنا الأدب في هذا اللقاء وفي السبت الماضي حقيقة، وأنا مدين يعني مدين له بهذا الأدب، جزاه الله كل خير. فأنا أستأذنكم نسمع أذان العشاء ويدفعنا دفعا للدعوة إلى الله جل وعلا بعد أذان العشاء.
اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على هذه الصحبة المباركة اللي ربنا اختارها للواحد في بداية التزام. من أعظم نعم الله على الواحد في حياته إن الله سبحانه وتعالى اختار لي هذه الصحبة في بداية التزامي، ودي أي يعني أكبر نعمة أي حد مننا يعني ممكن ربنا ينعم عليه بهذه النعمة، إن ربنا يديك الصحبة، يديك الصحبة اللي ترفع أفقك واللي ترفع حماسك واللي ترفع همتك واللي ترفع عزيمتك واللي تعرفك إن في ناس بتبذل عشان ربنا سبحانه وتعالى. يعني لما أنا كانت بداية صحبتي في أول الالتزام كده، ناس بتطلع منابر وناس بتجتهد في الدعوة إلى الله وناس ثابتة على دينها ما شاء الله تبلها ماشية زي الأسود كده في الجامعة، لا يهمها متبرجة ولا يعني. عمري ما سمعت دكتور عبد الرحمن أو دكتور غريب وإحنا لسه في سنة أولى كلية بيتكلموا عن واحدة متبرجة أو عن فتنة النساء أو عن يعني ما شاء الله كان الأفق أعلى من كده بكتير جدا. فخدوا الواحد شدوه شدة لفوق فأول الالتزام فضل ومنة الله سبحانه وتعالى، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى. فأنا طالع أدبا مع شيخ الدكتور عبد الرحمن الصاوي، ربنا يحفظه وربنا يبارك فيه. أول حاجة بس هو يتكلم عن الجنة، يعني من أكثر الأحاديث اللي بتأثر فيها في نعيم الجنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة، إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة، يعني أقل نعيم هتتنعميه في الجنة، أقل نعمة هتتنعمه في الجنة، ده أقل حاجة هتاخدها. خدت بالك معايا؟ ده أقل حاجة. إيه أقل حاجة بقى؟ إن أدنى مقعد أحدكم في الجنة أن يقال له تمنى، احلم بقى واتمنى، فيتمنى ويتمنى فيقال له تمنيت، خلاص خلصت الأحلام والأماني بتاعتك كلها، فيقول نعم تمنى خلاص، فيقول له إيه؟ إن لك ما تمنيت ومثله ما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده إيه أدنى مقعد أحدكم؟ يعني أدنى مقعد أحدكم يعني ده أقل حاجة تاخدها في الجنة، أقل درجة من درجات نعيم الجنة هو الخيال، أقل درجة من درجات نعيم الجنة الخيال، اللي هو إنك أنت تحلم وتتخيل وتطمح. وخد بالك أنت بتتخيل بقى بعد ما دخلت القبر وخمسين ألف سنة يوم القيامة وبصيت على الجنة من بره، فخيالك اتسع جدا جدا جدا. أقل درجة من درجات نعيم الجنة الخيال. أمال نعيم الجنة نفسه إيه؟ يعني إذا كان الخيال ده بالنسبة لنا في الدنيا المستحيل اللي هو لا يمكن إنسان يتصور إنه يبقى موجود، حاجاته بقى اللي نفسه إنها تبقى موجودة عشان يبقى مبسوط، ده خيال، ده أقل حاجة في الجنة. إخواني في الله الجنة غالية، ولكن نقدم لها إيه؟ أهل الباطل ما عندهمش هذه الجنة ولم يطمحوا في هذه الجنة، وترجون من الله ما لا يرجون. أنت عايز الجنة وما عندوش جنة، ومع ذلك للأسف الشديد بيشتغلوا وبيتعبوا وبيصبروا. قال تعالى فما أصبرهم على النار، قال المفسرون أي فما أشد صبرهم على الأعمال التي تؤدي إلى النار. الناس دي بتصبر، الناس دي بتتعب إخواني، الناس دي بتبذل بذل في غاية التضحية، كما قال تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة إيه؟ عاملة ناصبة. قال ابن تيمية في تفسيره في الفتاوى الكبرى، قال وجوه يومئذ خاشعة أي في الدنيا كانت خاشعة، عاملة ناصبة، أي في الدنيا كانت عاملة ناصبة. يعني الناس دي كان عندها خشوع رهيب ساعة ما يتقال المبادئ بتاعتهم، ولا يقفوا في الصلوات الباطلة بتاعت الأديان الباطلة بتاعتهم، خشوع وتركيز. عاملة ناصبة حكموا على نفسهم. عاملة ناصبة ده وصف الأشغال الشاقة المؤبدة، واحد هيشتغل لحد ما تطلع روحه. والناس دي حكمت على نفسها عشان الباطل بتاعها بالأشغال الشاقة المؤبدة في الدنيا، حكموا على نفسهم في الدنيا بالسجن من أجل إن هم ينصروا الباطل. زي دريد من الصم كده لما كان عنده 160 سنة وخرج يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم في حنين، ما كانش قادر إنه يتكلم، خلاص بقى شوية عظم كده في حطوه على 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 جمل عشان يبث الروح المعنوية في الجيش بتاع هوازن وثقيف بس، واتقتل في هذه المعركة وهو يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم. الناس دي عندها جلد، 160 سنة ولسه عنده جلد انه يبث الروح المعنوية في يعني الواحد بيحزن يا اخواني في الله لما بيبص للعلمانيين كده وهم الواحد منهم بواحد. الواحد تلاقي ده عمل جريدة ودي عمل القناة وده عمل حاجة قلبت الدنيا، زي الشاب اللي عمل الفرقة بتاعت الزواج المثلي دي، الشذوذ الجنسي والعياذ بالله فعل قومه، ده شاب زيه زيك. طب انت فارق عنه ايه؟ ليه احنا ما عندناش هذه الهمة؟ ليه ما عندناش هذه العزيمة؟ ليه ما عندناش هذه الامكانية؟ زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال يوقد من شجرة مباركة، يوقد ده ان الانسان يبقى من جواه متقد، يوقد من شجرة مباركة، ان المصباح اللي جواك فتيلة الإيمان وجذوة الإيمان اللي جواك تتقد. الاتقاد مش بس نور، ده نور ونار، يبقى مش جواك بس نور إيمان وجواك نار متلهلبة عشان تنصر دين ربنا وعشان تعمل لدين ربنا حاجة وعشان تنصر دين ربنا بشيء وعشان تقوم لله بقائمة الحق في هذا الوقت اللي كل يوم بنسمع خبر يزلزل عن انحدارات رهيبة وتخليات رهيبة وعداءات للدين. والمستهدف العالم كل الوقت بيستهدفكم انتم. الحرب يا إخواني في الله ليست على أي أحد في الدنيا غير عليكم أنتم. الحرب لا على الاتجاه الفلاني، الحرب على أهل السنة، الحرب على الشباب المتسنن اللي بيسموا نفسهم الاتجاه السلفي، ده هو دول يقولوا لك هم دول اللي أي مشكلة بعد كده بتطلع بسببهم. ليه يا عم؟ ده أنتم اللي يعني فالحرب عليكم، الحرب على الاتجاه للسنة، الحرب على التمسك بالسنة، الحرب على انك انت تتمسك بطريق امهات المؤمنين، حرب على السعودية واللي بيحصل كل ده عشان يضربوا اتجاه السنة. ويجي النهاردة اسرائيل تقول لك ايه؟ يقول لك السعودية اصبحت دولة سنية معتدلة، ده كده خلاص بعد السينمات وبعد كده بقى سنية، وبعد ما بعد كل اللي حصل اللي انتوا عارفينه واللي انتوا واللي احنا مش عارفينه واللي لسه نسمعه، هو ده الاعتدال بقى خلاص. طبعا ده البداية، ده بس في الاول كده، ده التسقيف اللي في الاول، شوية وهيزمجروا تاني وتنازلات تاني، شوية وهيزمجروا تالت وتنازلات تالت، وتستمر المسيرة ان هم يستخدموا المسلمين في ضرب بعض بحيث انهم لما يجوا يدخلوا يجتاحوا بلادنا ما يلقوش حد قدامهم. كردستان تنفصل خلاص، هو هم ماشيين في الخطة بتاعتهم. انت بتعمل انت ايه بقى؟ اعمل ايه؟ انت عارف اقوى حاجة تقدر تعملها ايه؟ اقوى حاجة تقدر تعملها ان انت تبقى ملتزم صح، انك انت تشتغل في الدعوة الى الله. اخواننا اجمل كلمة سمعتها عن الدعوة، واحد من الشيوخ قال الدعوة دي عاملة زي الشمس، لما بتطلع كل الخفافيش بتطلع في اللي بتدخل فيه الجحور بتاعتها، لما شمس الدعوة تطلع ساعتها كل الخفافيش دي هتدخل تاني. انما من الذي يعمل في الدعوة الان؟ الواحد بيمشي في الشوارع رايح جاي ما بيشوفش منظر حد بيكلم حد في الدين، ما بيشوفش. الواحد بيصلي في المسجد ده الصبح وده الظهر وده العصر وده المغرب، الواحد ده الدراما عاد بيلاقي حد بيطلع بعد صلاة يقول كلمة في مسجد، سواء مسجد صغير او مسجد كبير. لماذا عقمت ألسنتنا عن الكلام في الدعوة إلى الله؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعها ثم أداها. ده ثواب الأداء، ده ثواب إنك سمعت الكلمتين اللي دكتور عبد الرحمن صوّل لهم لها النهاردة عن الجنة وعن الاشتياق للجنة وطلعت قلتهم، ده ثوابه ينضر الله، تعرف في وجوههم نضرة النعيم. يعني نظرة النعيم ده، نظرة النعيم دي من نعيم الجنة، من نعيم الفردوس الأعلى. الله يعطيك النظرة وأنت في الدنيا، الله يعطيك نظرة النعيم وأنت في الدنيا، الله يسعد قلبك وأنت في الدنيا بسبب الدعوة إلى الله، لأن الله شكور. كل حاجة هتحصل بسبب شغلك في الدعوة الله سبحانه وتعالى هيشكرها لك. قال تعالى ألم نشرح لك إيه صدرك؟ ليه؟ لأنك لما كلمت الناس عن ربنا كانت الصدور ضيقة، و4000 واحد بينتحروا كل يوم من الضيق النفسي، والناس مخنوقة والناس بتاخد مهدئات نفسية. كلمتهم عن اللي حسوا بالسعادة والانشراح بعد ما كانوا ما بيطوش يسمعوا كلمة عن ربنا، دخلت لهم مدخل حلو بقى أحب حاجة إليهم إن يسمعوا عن ربنا، بقوا ينطبق عليهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ إذا الشمس كورت. من سره؟ هو أنا يسرني إن أنا أسمع كلام عن، سمعت واحد مرة في التلفزيون بيقولوا وأنتوا لازم تسمموا بدننا بالآيات اللي زي آيات سورة قاف كده، شوف بيقول إيه تسمموا بدننا. النبي بيقول لا، المؤمن لما يسمع عن القيامة سره يفرح. ليه؟ لأنه بيفوق، لأنه بيصحصح، لأن العزيمة الإيمانية بتنبعث جواه مرة تانية، بيرجع بني آدم. الموبايل اتحط في الشاحن ورجع تاني عارف ينطق، ورجع تاني عارف ينطلق إلى الله سبحانه وتعالى، ورجع تاني عارف يعبد ربنا سبحانه وتعالى. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعى ثم إيه؟ ثم أداها. مجرد الأداء تاخد بنظرة النعيم، مجرد الأداء. خدتوا بالكم معايا؟ طيب الحديث الثاني بقى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده مجرد إيه؟ الأداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر نعم. لأن إيه؟ يهدي، يبقى ده مش الأداء، مش ثواب الأداء، مش ثواب إنك سمعت كلمتين ونزلت قلتهم ونزلت بلغتهم بس، ده ثواب إن حد التزم بسببك خير لك من حمر النعم. حمر النعم مثلا قطع من الإبل مثلا يساوي 3-4 مليون جنيه، الخير اللي هيجي في حياتك بسبب الدعوة إلى الله أعظم من إن يبقى معاك قطع من الإبل ب 3-4 مليون جنيه. ألم نشرح لك صدرك؟ أنت صدور الناس انشرحت لذكر الله بسببك، فأنا هشرح لك صدرك وتبقى سعيد وطاير ومشهيص ومبسوط. ايه يا عم مالك المود بتاعك انت شارب؟ لا يا عم انا شغال في الدعوة، فربنا فرح قلبي زي ما انا فرحت قلوب الناس. ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. ليه؟ الناس صحفتها مليانة ذنوب، انت ما اشتغلت في الدعوة الى الله تابوا، الذنوب محية، همحوا الذنوب عنك زي ما محيتها عنهم، وحمحوا الهم اللي بيجي بعد الذنوب من حياتك زي ما محيت الهم من حياتك. ورفعنا لك ذكرك. إذا كان لما بيسمع كلمة بنت يجري، لما كانت تسمع أن في ولد في خروجه ولا حاجة أبا تنزل، كان اللي مرفوع ذكره في قلوبهم الدنيا والشهوات، كلمتهم عن ربنا لحد ما بقى الأول والآخر في قلوبهم. والله هرفع ذكرك في القلوب، قلوب أهل السماء وأهل الأرض، زي ما أنت بسببك رفع ذكر الله في القلوب. فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. اللي شغال في الدعوة موعود بالتيسير من الله، اللي شغال في الدعوة موعود إن كل حاجة حصلت في الدنيا بسببه الله هيعمل له زيها. فالداعي إلى الله أكتر واحد متدلع في الدنيا اللي شغال في الدعوة، أكتر واحد متنغنغ في الدنيا اللي يروح يفوت على صاحبه ده يكلمه، اللي يطلع بعد الدرس يعمل زيارة لواحد من أصحابه يدعوهم إلى الله، اللي يطلع يتصل بواحد صاحبه يذكره، اللي يتصل بحد لسه شاب جديد للفجر يقوله تعال ننزل نصلي الفجر مع بعض، اللي إخواننا اشتغلوا في الدعوة إلى الله. الناس كلها يعني لا يوجد شعب زي الشعب المصري يحب الدين حتى لو الظاهر بتاعه غير كده، ولكن كما قال عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام: الزرع كثير ولكن الحصد قليلون. قليل اللي بيتكلم في الدعوة إلى الله، قليل اللي بيشتغل في الدعوة، قليل اللي بيبذل مجهود في الدعوة إلى الله. إخواني وأحبابي في الله، عايز الجنة اشتغل في الدعوة، عايز جنة الدنيا والآخرة اشتغل في الدعوة. يوم تركنا العمل في الدعوة ضعف ديننا ولانت عزائمنا وتفرق صفنا وكثرت ذنوبنا وعششت أمراض القلوب في قلوبنا وصدورنا وحدثت الشحناء والبغضاء بيننا، لأن احنا انشغلنا عن العمل لدين الله سبحانه وتعالى ففضنا البعض. وما حرم قوم العمل إلا أوتوا الجدل، وعلامة المقت إضاعة الوقت، وعلامة المقت إضاعة الوقت. والماء لو ثبت في مكانه لتعفن، قلوبنا هتتعفن من قلة الحركة للدين، من قلة البذل، من قلة المشاوير اللي بنعملها عشان ننصر دين ربنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا. وما كنت لأتقدم يعني وأتكلم إلا لأن دكتور عبد الرحمن أمرني، جزاه الله خيرا شيخي وأستاذي وحبيبي والمرب بتاعي، وجزاه الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
إن شاء الله سنعود للفقرات التي تكون بعد كل لقاء سبت بإذن الله. فاكرينها ولا ناسيها؟ كانت أول فقرة اللي هي إحياء السنة المهجورة إن شاء الله تعالى، ونأخذها اليوم. وبداية من المرة القادمة إن شاء الله تعالى نسأل الأسئلة ونعطي جوائز على الإجابات، وبإذن الله تعالى نقدم أحدكم ليلخص ما سمع. زي ما دكتور حازم دفعكم للدعوة إلى الله، لا تستحي أن تدعو إلى الله جل وعلا. العصاة ما بيستحوش من الدعوة. زي ما قلت لكم المحاضرة النهاردة كانت بعنوان لذة الغربة، حاولت أوصل لك لقلبك إنك تستلذ بإحساس الغربة. برضو لو أنت مشيت في الدعوة إلى الله لها لذة لها سعادة، اسألوا عنها الدعاء إلى الله. زي ما الدكتور حازم بيقول لك هم المدلعين، المعنى يقصد إن هم أكتر ناس بتكذب في قلوبهم الراحة والطمأنينة والسعادة، لأنه ماشي في طريق ربنا يتحرك للدعوة إلى الله جل وعلا. فلا يعني لا تستحي، العصاة لا يستحون. ودائما أقول لو أنت عديت على المقاهي الآن في الشارع، المقهى عبارة عن أوضة ولا محل والناس قاعدة فين؟ قاعدة في الشارع. وقت الصلاة لا بيروحوا يصلوا لا مغرب ولا عشاء ويجاهروا بترك الصلاة، الجوزة جنبه يجاهر بشربها، الدخان جنبه على الترابيزة والطاولة والضمنة يجاهر بالمعصية، لا يستحي من هذه المعصية في الشارع. لو قلت لك روح كلمه أو ذكره بالله أو قوله تعالى صلي، تستحي تقول المكسوف؟ هو لا يستحي من معصية الله، وأنت تستحي أن تطيع الله فيه. وأنتم إذا تحركتم بالدعوة إلى الله أمان حتى للظلمة، حتى للظلمة. لو الأرض والبلد اتملت ظلم بس في دعوة إلى الله، لو سابوا الدعاء إلى الله مش هيهلكوا. ربنا قال ذلك، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يعني حتى لو هم القرية ظلمت بس في مصلحون مش هيجي الهلاك، إنما لو في صالحون وفي فساد كتير هيأتي الهلاك. فلتتحرك لتنجي نفسك وغيرك بدعوتك إلى الله جل وعلا. هذا هو الطريق إلى الله جل وعلا وطريق الأنبياء، أنتم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، صح؟ إذن أنتم دعاة إلى الله. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، مش وظيفة النبي ولا اللي معاه بس، لا ده كل اللي جاي ورا النبي عليه السلام من أتباع النبي عليه السلام لابد أن يكون الواحد منهم داعية إلى الله جل وعلا، رجل كان أو امرأة، صغيرا كان أو كبيرا، عربيا أو أعجميا، عالما أو أميا. طالما إنك أتباع من أتباع النبي بخلاص على قدر ما تستطيع. اللي واقف على النص ما بيصليش وانت جاي تصلي في المسجد، لو انت قلت له تعال صلي يا أخي والله مشاكلك ربنا يحلها لك لو صليت، ولو عاوز عروسة ربنا هيجوزك لو صليت، ولو مديون ربنا هيسد ديونك لو صليت، ولو انت يعني مديرك مضايقك ربنا هيسخره لك لو صليت، ولو انت قلقان من التعليم وخايف من الاستاذ وتعبان من المذاكره ربنا هيوفقك ويعلمك لو صليت. الكلام اللي انا قلته ده محتاج تحفظ القران كله عشان تقوله؟ محتاج تقول مثلا حافظ صحيح البخاري عشان تعرف تعلمه الناس؟ ده كلمتين بساط. يعني الدعوه الى الله وظيفتنا جميعا على قدر ما اتاك الله جل وعلا ببساطه. فنسأل الله تعالى أن يستعملنا إياكم في طريقه حتى نلقاه وراض عنه. سلسلة السنة المهجورة نعود إليها بفضل الله جل وعلا لنحاول أن نحيي السنة ونعلمها الناس. وزي ما قلت لكم من أراد الأجر فلينشرها، وزي ما بنوزع الأوراق قلنا اللي يقودها يعمل إيه؟ إما أن يصورها أو يعلقها ليأخذ أجر ويعلم غيره كذلك. ومعنى في هذه الليلة سنة قليل من الناس من يطبقها وإن علمها بعضكم، لكن قليل من يطبقها. وقت ثمرة أو وقت ثمرة تغتنم فيه إجابة الدعاء. الوقت ده ربنا بيستجيب في الدعاء. حين تمشي في طريقك تسمع ديكا يصيح، عشان كده أكتر الناس بركة اللي بيمشي الصبح، اللي بيوقت الصباح ده ما بيقضوش نوم. وللأسف وقت انتشار الشياطين وقت نهيق الحمير أو صياح الكلاب بالليل، عشان كده أكتر ناس بتضيع عليهم البركة اللي بيقللي بلوهم نهار ونهارهم ليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. ليه اسألوا الله من فضله؟ الوقت ده وقت إجابة الدعاء، يستجيب الله جل وعلا دعائك، فإنها رأت ملكا، ممكن الملك يأمن على دعائك، على دعائك. إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. وإذا سمعتم نهيق الحمير، وفي رواية زيادة بالليل، وفي زيادة وصياح ونباح الكلاب، وإذا سمعتم نهيق الحمير أو صياح الكلاب فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. تعود نفسك كده لما تسمع ديك، هتربوا فراخ، عود نفسك كده إذا سمعت صياح الديكة ادعو الله جل وعلا، قول يا رب نجحني، يا رب وفقني، يا رب الجنة، يا رب، يا رب رفقة النبي، يا رب انصر المسلمين في كل مكان، يا رب بارك لي في أولادي، يا رب اهديني، يا رب جوزني، يا رب وسع علي. ادعي ربنا، استغل الفرصة. وإذا سمعت نهيق الحمير فتعوذ بالله حتى لا يفتنك الشيطان الذي هو حولك الآن قريب منك، يعني ده يعني أنت الشيطان لو قرب منك ما تعرفش، ربنا جاب لك علامة طيبة عشان لما تلاقي نهيق حمير يبقى الشيطان قرب، ابعد عن المكان ده. وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم خيرا إلا وأخبرنا به وإن كان غيبا عنا، صح؟ ولم يترك النبي شرا إلا وحذرنا منه. وهذه فرصة عظيمة لاستجابة الدعاء، فاغتنم اللحظة التي تسمع فيها صياح الديك وتفرغ لسؤال ربك بما تريد من خيري الدنيا والآخرة. وإذا سمعت نهيق الحمير لا سيما بالليل فتفرغ بالدعاء أن يحفظك الله من عدوك الشيطان الموجود في هذا المكان. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا إياكم على نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا إياكم من أهلها، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد، والحمد لله رب العالمين.